ولا الطلبة لسه ما جوش؟ أيوة أختي منال. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة 14 إن شاء الله تبارك وتعالى من محاضرات علم مقارنة الأديان والمذاهب. نحن من بعد المدخل في دراسة الأديان الذي استوعب 10 محاضرات، ويعد دراسة أكاديمية وافية إن شاء الله، اضطررنا لأن نختصر القول اختصارا في المحاضرة 11 إلى 13 عن اليهود، في بيان من هم اليهود وما هي أسماؤهم وما هي مصادرهم المقدسة. المحاضرة الماضية أخذنا خلفية عن المصادر الثلاثة، التوراة والتلمود والبروتوكولات، واضطررنا اضطرارا لأن نوقف الكلام عن اليهود لأنه لم يبقى من الدورة إلا هذه المحاضرة والتي بعدها إن شاء الله، لنأخذ خلفية عن النصرانية وعن المسيحية إن شاء الله. وذكرت لكم أنه من حيث الكلام عن اليهود يكفيكم في دراسة علم الأديان كتاب تعصب اليهود اللي هو جزء من رسالتي العالمية الدكتوراه. اليوم إن شاء الله ببدأ معاكم، إذا كان في حد معايا يعني إلا ما تيسر، الكلام عن النظرة، أخذ الفكرة عن ديانة النصرانية. أنا بدأت باليهودية باعتبارها أقدم وباعتبارها أخبث وباعتبار ما لها من تأثير في العالم كله، بحيث اليهود يكادون يحكمون العالم ولكن إلى الآن من وراء الستار، ويريدون أن يخرجوا على خشبة المسرح. النصارى أو النصرانية دين كبير جدا، قديم جدا، بقدم رسالة المسيح عليه السلام، 20 قرنا مضت، وهذه القرن 21، والمسيحية منتشرة في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في أستراليا، في آسيا، يعني في القارات، ولا تكتفي بأنها يعني منتشرة وكثيرة على قدر ما هي تريد انتشارا أوسع وأكبر وأكثر فيما هو من نشاطات الكنيسة، ويعرف باسم التنصير، والذي يسمونه بالتبشير. والمبشرون يعني جيوش كبيرة جدا تغزو العالم لنشر دين النصرانية أو المسيحية. إيه فكرة حكاية المسيحية أو النصرانية؟ هما دينان ولا دين واحد؟ لا، هما دين واحد ولكن باسمين، ويمكن أن يكون بأكثر من هذا، يعني دين اسمه النصرانية واسمه المسيحية واسمه الصليبية، بالضبط كما ذكرنا عند الكلام عن اليهود إن هم يهود وبنو إسرائيل وعبريون وعبرانيون وصهاينة، كذلك هم هنا الاسم القديم لهم وليس هو الأقدم بل القديم، لأن الأقدم هو الإسلام، كما قال عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا أمر سبق بيانه عند الكلام عن وحدة الدين اسما ومسمى. وما اسمهم نصارى ليلة نسبة إلى قرية الناصرة. قرية الناصرة كانت فيها دعوة سيدنا المسيح عليه السلام، أو من قولهم: نحن أنصار الله، ولكن تصبح على غير القياس اللغوي. بعد شوية رأينا اسم آخر اسمه المسيحية. اسم المسيحية نسبة إلى المسيح عليه السلام، فالمسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح. قالت الآية: قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وفي معنى المسيح في معاجم اللغة قال الأزهري أن المسيح هو الصديق. قال أبو بكر: واللغويون لا يعرفون هذا، ولعل هذا كان يستعمل في بعض الأزمان فدرس فيما درس من الكلام. قال ابن سيدة: سمي المسيح أو سمي عيسى بن مريم بالمسيح لصدقه، وقيل لأنه كان سائحا في الأرض لا يستقر، قيل لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله، أو لأنه مسح بالبركة، وقيل سمي مسيحا لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، وسمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص، قيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وفي الأخير اسم المسيح وإليه نسبت المسيحية. فالمسيحيون هم أتباع عيسى عليه السلام في الأصل، وهم في الأخير عبدة المسيح عليه السلام، لأنه يقال عن عابد الشخص ينسب إليه. يعني مثلا لو قيل نحن المسلمين نحن محمديون، يعني نحن نعبد محمدا.
متابع الأكاديمية
أخوانا، أنتم مسلمين علينا بمفتاحوا المايك ولا إيه؟ بس امبارح والمحاضرة اللي فاتت ثم النهاردة ما احنا خلاص نشطب المحاضرات بتاعتنا. ف المسيحيون لما عبدوا المسيح يطلق عليهم المسيحيون، فهم عبدة المسيح وليسوا أتباع المسيح. نحن كمسلمين نقول نحن مسلمون ولا نقول نحن محمديون. لو وجد في المسلمين من يعبد محمدا يقال عنه محمدي. كلمة المسيحية جاءت في فترة من الفترات آمن المسيحيون
الله أكبر. كمان
يا أخوانا مش كده،
ما فيش مشاكل
يعني ما فيش سبع حضرة ويجب يفتح المايك ويسيب لنا هيصة كده هدي المحاضرة ويسمع أنا ولا أنت
كم يا شيخ ليبجيني؟
فالمسيحية اسم حديث بالنسبة للمسيحيين، وهو محبب إلى قلوبه. فإذن من أسمائهم النصرانية وكذا المسيحية، ومن الأسماء التي عرف بها القوم حديثا الصليبية، وقد ارتبط بهم هذا الاسم لعبادتهم الصليب وتقديسهم له، وكذلك بعد حروبهم التي أطلقوا عليها اسم الحروب الصليبية ورفعوا فيها الصليب يقتلون ويقاتلون دونه ومن ورائه، فهم أمة الصليب ودينهم دين الصليب لأنهم يؤمنون بأن المسيح مصلوب، الإله صلب. الحمد لله، ويعني الحمد لله على إغلاق المايك مش على إنه المسيح صلب، يعني حد يفهم غلط ولا حاجة. واحد كان نصراني والأسيس راح يزوره وعنده كلب كان اسمه صليب، فقعد الكلب يهوهو على الأسيس ويقرب منه، والأسيس يقول له حوش يا صليب الكلب، حوش يا صليب الكلب، حوش يا صليب الكلب. فالنصارى يعبدون الصليب ويعظمونه وجعلوه شعارا لهم في حروبهم وجعلوه في أبراجهم ومآذن كنائسهم وعلقوه على صدورهم. المرأة تجدها معلقة صليب على صدرها ذهبا كان أو غير ذهب، والراجل عامل الصليب دقه على إيده، إما كان الأول هنا وبعدين بقى هنا عشان يبقى لغة التعامل. والقسيس بيعمل الصليب على صدره قد كده، وبقى يعملوا عبايات للمسلمين أو للناس يلبسوها رجالا ونساء، تلاقي الصليب على صدر العباية قد الصليب على صدر القسيس، قد الصليب على صدره كان شنودة واللي بعد، ولا حد واخد باله. عملوا قلانس أو عمائم لإخواننا في شرق آسيا، لما كنت هناك كان يبقى الشيخ لابس القلنسوة بسم الله ما شاء الله كده، العمامة بتاعته طول بعرض ومليانة صلبان، تشتري المصليات بتاعة الصلاة من الصينيين اللي مفروض انها جاية من الصين البلد الملحدة الكافرة دي، ولكن المصلية مليانة صلبان، وبدل ما رسم لك مسجد وبدل الهلال حطت لك صليب، وممكن يجيب لك سورة الحرم وبرضه في صلبان، وتأخذ الصلبان أشكال مختلفة كبيرة وصغيرة، والصليب بالمناسبة له كذا شكل مش شكل واحد، يدي لك شكل الزائد وشكل التي وشكل مفتاح الحياة وأشكال مختلفة موجودة في الكتب المتخصصة في دراسة الأديان لأشكال الصليب. تجيب ستارة تلاقيها مليانة صلبان، تجيب سجادة في البيت تلاقيها مليانة صلبان، تشتري مش عارف ايه تلاقيه مليان صلبان، هو ايه بالظبط؟ لكن على كل حال ده مخطط صليبي حتى ينتشر الصليب بين الناس ويكون معهودا. كنائس بتاعتهم مليانة صلبان، المنصرون اللي بيسموهم المبشرون لما يروحوا للناس يقدموا الصليب مع لقمة الخبز، يعالجوه في المستشفى باسم الصليب، يعلموه في المدرسة باسم الصليب. فالنصارى هم أمة المسيح عيسى عليه السلام في الأصل، وهو المبعوث حقا بعد موسى عليه السلام المبشر به في التوراة، وكانت له آيات ظاهرة وبينات ظاهرة مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، كما أن نفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه، وذلك بخلقه من غير نطفة سابقة ونطقه من غير تعليم سالف. وجميع الأنبياء بلاغ وحيهم 40 سنة، وقد أوحي إليه إبلاغا عند 30، وكانت مدة دعوته عليه السلام 33 سنين، ورفع عند سن 33 من عمره، واختلف الحواريون في أمرين: كيفية نزوله واتصاله بأمه وتجسيد الكلمة، وكيفية صعوده واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة. أما الأول فقضوا بتجسيد الكلمة، ولهم في كيفية الاتحاد والتجسيد كلام غير مقبول، فمنهم من قال أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف. ومنهم من قال انطبع في انطباع النقش في الشمعة، ومنهم من قال ظهر به ظهور الروحاني بالجسماني، ومنهم من قال تدرع اللاهوت بالناسوت، ومنهم من قال مازجة الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن بالماء. وأثبتوا لله عز وجل ثلاثة أقانيم، فقالوا الباري تعالى جوهر واحد يعنون به القائمة بالنفس لا التحيز والحجمية، فهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية، ويعنون بالأقنومية الصفات كالوجود والحياة والعلم، أو الأب والابن والروح القدس. وذكروا في الصعود أنه قتل وصلب، وأنه قتله اليهود حسدا وبغيا وإنكار نبوته ودرجته، ولكن القتل ما ورد على الجزء اللاهوتي وإنما ورد على الجزء الناسوتي. قالوا وكمال الشخص الإنساني في ثلاثة أشياء: نبوة وإمامة وملك. وقد وصف الأنبياء بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها، ولكن المسيح عليه السلام درجته فوق ذلك لأنه الابن الوحيد، فلا نظير له ولا قياس له بالنسبة لغيره من الأنبياء، وهو الذي به غفرت زلة آدم عليه السلام، وهو الذي يحاسب الخلق. ولهم في النزول خلاف، فمنهم من يقول بنزوله قبل يوم القيامة كما قال أهل الإسلام، ومنهم من يقول لا نزول له إلا يوم الحساب، وهو بعد أن قتل وصلب زعما عندهم نزل ورأى شخصه شمعون الصفا والمعروف بسمعان القانوي، فكلمه وأوحى إليه، ثم فارق الدنيا وصعد إلى السماء. وكأن وصيه شمعون الصفا من أفضل الحواريين، وكان وصيه شمعون الصفا من أفضل الحواريين علما وزهدا وأدب. غير أن بولس هو شاول اليهودي غير أمره وصير نفسه شريكا له، وغير أوضاع علمه وخلطه بكلام الفلاسفة. ولقد كتب بولس رسالة إلى اليونانيين قال فيها: إنكم تظنون أن مكان عيسى عليه السلام كمكان سائر الأنبياء، وليس كذلك، بل إنما مثله مثل ملكيزراق وهو ملك السلام الذي كان إبراهيم عليه السلام يعطي إليه العشوش، أو ملك السلام مثل ملكيزراق ملك السلام الذي كان إبراهيم عليه السلام يعطي إليه العشوش، فكان يبارك على إبراهيم ويمسح رأسه. افترقت النصارى 72 فرقة، كبار فرقهم ثلاثة: الملكانية والنسطورية واليعقوبية، وهي في العصر الحديث كاثوليك أرثوذكس بروتستانت. وأناجيلهم التي اعترفوا بها أربعة: متى ولوقا ويوحنا وبطرس. ولكن عند الكلام عن الأناجيل ينبغي أن يقال إن مصادر النصرانية ليست الأناجيل الأربعة فقط، مصادر النصرانية العهد القديم بأسفاره التسعة وثلاثين، حيث تعتمد المسيحية في عقائدها وتشريعاتها على الكتاب المقدس لديهم المشتمل على التوراة والأناجيل ورسائل الرسل وأعمالهم إجمالا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتوراة بالنسبة للنصارى هي المصدر الأساسي للتشريع عندهم، لأن عيسى عليه السلام أعلن أنه غير ناسخ للتوراة، فقال: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة من الناموس حتى يدعى الكل. إنجيل متى إصحاح 5 الفقرة 17 إلى 19. ولقد كان المسيح عليه السلام مصدقا بالتوراة في العقيدة والشريعة، ولذلك جاء في التوراة: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، الرب إلهنا رب واحد. سفر التثنية إصحاح 6 فقرة 4. وجاء في إنجيل متى ومرقس ولوقا أن عالما من علماء بني إسرائيل سأل المسيح عن الوصية العظمى في التوراة، فأجابه بقوله: الرب إلهنا رب واحد. يقول مرقس: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أي وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. إنجيل مرقس إصحاح 12 الفقرة 28 و29. لتدركوا أن الإنجيل على الرغم من تحريفه لا يزال فيه من التوحيد ما فيه. وعلى ذلك سار عيسى عليه السلام ومن كان معه، وكان عليه السلام يرفض تشدد علماء بني إسرائيل ويصحح لهم تفسير ما اختلفوا فيه. وانطلق أتباع عيسى بدعوته حتى كانت دعوة بولس المشؤومة والتي غير فيها وبدل، والتي سأفرد لها فصلا إن شاء الله، لكن ما عندكم فرصة لأن تصلوا إلى هذا الفصل، فأقول لكم الخلاصة: أن أتباع المسيح عليه السلام كانوا على التوحيد، وكان أتباع المسيح عبارة عن الحواريين 12، الحواريون 12، والتلامذة 70، وكانوا كلهم على التوحيد. ولما أراد اليهود أن يصلبوا المسيح عليه السلام لأنه جاءهم بدين يدعوهم إلى الآخرة لا إلى الدنيا، وهم يريدون نبيا ملكا كداود وسليمان، فرفضوا دعوته وألبوا الملك ضده، فتبرأ اليهودي فتبرأ الملك من دمه، فأقام اليهود محاكمة دينية على أن المسيح يخرف ويجدف ويقول إني آت من قبل السماء وإني كذا وكذا، وأصدروا حكما عليه بالقتل صلب. مين اللي يدلهم على المسيح؟ قعدوا يدوروا على المسيح بعد ما اختبأ بعيدا عنهم، فوجدوا يهوذا الإسخريوطي الخائن. يهوذا الإسخريوطي كان تلميذا جديدا عند المسيح، لم يتمكن الإيمان من قلبه. قالوا له: احنا يعني عاوزينك تدلنا على السيد المسيح. فرفض، فأغروه بالمال وقالوا: انت شاب وعاوز تتجوز وكذا، فأعطوه صرة مال كبيرة. فقال لهم: طيب أنا أروح وأسلم عليه وأقبله، الذي أقبله هو هو. فأمسكوه فمشوا خلف يهوذا الإسخريوطي، وبعد أن مشوا خلفه ووصل إلى البيت الذي فيه المسيح، وكان يعطي الموعظة الأخيرة للحواريين والتلاميذ، وكان يحس بدنو أجله، فناموا أثناء الموعظة. فقال: حتى هذه الموعظة تنامون عنها؟ وبينما هو كذلك وهم نائمون طرق الباب، فقام المسيح ليفتح الباب، فإذا بيهوذا يقبله أمامهم، والمسيح يقول لهم: ما الذي جاء بك الآن؟ وقبل أن يجيب يهوذا كان اليهود المختبئين خلف الباب والجدران قد انقضوا على المسيح ومعهم حبال وعصي، فإذا به ينفض يديه منهم ويقول ما لكم كأنكم على لص قد خرجتم. وتقدم يسوع المسيح ودخل إلى الغرفة. طبعا هنا الأناجيل المعترف بها بتقول فأمسكوا به واقتادوه وحملوه خشبة الصليب وصفعوه على وجهه وضربوه على أم رأسه، وكانوا يقولون تنبأ لنا من الذي لطمك إن كنت أنت ابن الله. لكن إنجيل برنابا هو أصح الأناجيل لكنه غير معترف به عند النصارى. قال فدخل المسيح وفتحت له قوة في سقف البيت ورفع منها إلى السماء، وألقي الشبه على الخائن وصار يقول له قل لنا هل أنت المسيح، فيقول إن قلت لكم لا تصدقوني ولا تطلقوني. وكانوا يعدون أنفسهم ويقولون إن كان هذا صاحبنا فأين المسيح، إن كان هذا المسيح فأين صاحبنا، وصاروا في شك منه. وهو على خشبة الصليب أيضا، وهو قول ربنا عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآيات والشاهد أن المسيح لم يصلب ولم يقتل، ولكن اعتقدوا صلبه وقتله وإنه قام من بين الأموات، لذلك عندهم عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد. ومطلوب مننا احنا المسلمين نخالف ديننا ومعتقداتنا ونهنئ النصارى بعيد الميلاد المجيد الذي يخالف قول الله لم يلد ولم يولد، وعيد القيامة المجيد الذي يخالف قول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولو كانوا عيدين ثانيين غير عيد الميلاد وعيد القيامة كنت أقول لك يمكن يبقى عندك حاجة ما تخالفش العقيدة، يعني هتروح تمص شوية قصب، تروح تلون شوية بيض، تروح تعمل شوية زعف، كله بدع وضلال نعم، لكن مش زي قضية إنه الميلاد عيد الميلاد المجيد اللي هو يخالف لم يلد ولم يولد، ولا عيد القيامة المجيد الذي يخالف وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبحان الله مش بيطالبوا المسلمين إلا بالعيدين دول، والمسلمون في ذلة وتبعية ومهانة يروح يهنوا النصارى بعيد القيامة المجيد وعيد الميلاد المجيد. لا إله إلا الله. فالمهم هم بيعتقدوا أنه بعد ما صلي برفع بعد ما مات وبقي في القبر، والحكاية دي اللي رد عليها الشيخ ديدات في مناظرات عليه صحابه الرحمة والرضوان، مناظرات وكتب ورسائل يقدروا ترجعوا لها تحت عنوان رسالة من دحرج الحجر، يعني من على قبر المسيح. بعد هذا اشتغل اليهود على أتباع المسيح بالتعذيب، ازدادوا صلابة في دينهم وإيمانا على إيمانهم، فبدأ اليهود يغيروا أسلوب التعذيب إلى أسلوب التغيير تحريف الدين عن طريق شاول اليهودي اللي ادعى انه رأى المسيح في رؤيا يقظة ورؤيا في اليقظة وليست في المنام. قال بينما أسير في الطريق إذا بنور أبرق حولي وسمعت صوتا ينادي علي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. والرواية بتقول انه بدل ما بيدخل ويصطحب الناس للتعذيب، وكان كل ما يطرق عليهم الباب يرتاعون منه ويخافون ويأخذ من يأخذه للتعذيب والسجن، هذه المرة من شاور خافوا وارتاعوا، فقال لن تراعوا لن تراعوا الموضوع ما فيه، أنا شفت السيد المسيح وكلمني وكلمته وقعد يقول لي وانا اقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله. وكذبه الحواريون وشكوا في كلامه، غير ان برنابا قال له تعالى أنا أصدقك، وضمه إليه، وبرنابا حتى وإن كان غير مصدق له لكن قال لما نعتبره مننا يبقى هيخف الأذى والتعذيب عننا، فيبقى كسبنا هذا المعنى. فالمهم دخل شاول وسط الحواريين على إنه أصبح من أتباع المسيح، وبعد شوية غير اسمه عشان اسمه كان عامل زي عشماوي بالنسبة للنصارى أو بالنسبة للحواريين، فسمى نفسه بولس، وبقى يقول لهم قابلت المسيح وقابلني وقال لي وقلت له، قال لك إيه؟ قال لك آه. فراح في الحالة دي بقى يسموه بولس الرسول. بولس الرسول بدأ يغير معالم الرسالة بتاعت المسيح من الألف للياء، غير التوحيد إلى التثليث، وقال بالصلب، وعمل حاجات كتيرة اللي هي عليها الديانة المسيحية الموجودة الآن. فالديانة المسيحية الآن تنسب إلى بولس الرسول ولا تنسب إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بنسبة تصل لتسعة وتسعين وتسعة من عشرة زي الانتخابات أيام السادات. أعود إلى مصادر الديانة النصرانية. المصادر الأساسية عند النصارى كانت التوراة هي المصدر الأول، ثم كل ما في التوراة يعتقده النصارى، فما ذكر في التوراة عن الله عز وجل هو جزء من عقيدة النصارى، لأنهم لم يعتقدوا نسخه ولا ذكروا كذبه ولا قالوا ببطلان، فهي عقيدتهم إذن في الله. مضافا إليها ما قالوه بأن الله سبحانه وتعالى تنزل من عليائه وحل في بطنه مريم وتربى في بطنها جنينا وتغذى من دم حيضها ثم نزل من رحمها وتغذى من ثديها ثم تربى في حجرها حتى كبر وصار فتى يافعا بعد أن كان طفلا ثم شابا قويا، فلما بلغ مبلغ الرجال وقام بواجب دعوته كذبه اليهود وآذوه واضطهدوه، وفي نهاية الأمر أمسكوه ووضعوا الشوك على رأسه وبصقوا في وجهه ولكموه ثم حكموا عليه وصلبوه. هكذا خلاصة معتقد النصارى في الإله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وما ذكرته التوراة عن الأنبياء من فواحش واتهامات هو جزء أيضا من عقيدة النصارى، لأن العهد القديم هو الجزء الأول من مصادرهم المقدسة، ولم يكذبوه ولم يرفضوه ولم نسمع شيئا من ذلك قد حدث، فهي إذن عقيدتهم في الأنبياء. مضافا إليها ما زعموه في تقديس الأنبياء حتى وصولهم إلى درجة البنوة لله أو الألوهية كما قالوا ذلك في عيسى ابن مريم عليه السلام، وكذلك الزعم للحواريين بأنهم رسل ولا عصمة لهم ولا معجزة تؤيدهم، والزعم بأن بولس أيضا صار رسولا في الوقت الذي أنكروا فيه نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شأنهم في ذلك شأن اليهود في الوقت الذي ثبتت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في الإنجيل كما في التوراة، وعلى الرغم من تحريف التوراة والإنجيل كليهما إلا أنه لا تزال عشرات البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في فرصة أننا أذكر لكم البشارات اللي موجودة في الإنجيل كما لم أجد الفرصة لذكرها في التوراة. فالتوراة إذن شريعة النصارى قبل الإنجيل، لأن الإنجيل ليس كتاب شريعة إنما هو كتاب مواعظ، وما جاء عيسى ليغير من التوراة حرفا بل ليكمل، والإنجيل ما هو إلا بشارة وأخلاق روحية. ولو صدقوا مع أنفسهم لتساءلوا الإنجيل بشارة بماذا وبمن؟ الإنجيل لما تترجمه حرفيا معناه البشارة. طب ما في نبي بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إذن كلمة الإنجيل معناها البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن التوراة هي مصدرهم الأول الذي يستقون منه تشريعاتهم وأحكامهم، وإن ادعى بعضهم نسخ بعض أحكامها كما هو مذكور في مواضعه في الإنجيل، قيل لكم كذا وأقول لكم كذا، يعني بعض الأحكام هي لمنسوخ على شكل قيل لكم السن بالسن والعين بالعين، وأنا أقول لكم من لطمك على خدك الأيمن فأذن له الأيسر. وجاءت بعض المواضع التي تشير إلى نسخ بعض الأحكام في التوراة. بعد التوراة تأتي الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى الكنيسة بعد مؤتمر قسطنطين الذي رأى خلافا بين النصارى، أوشك أن يمزق إمبراطوريته ودولته، فجمع الناس على عقيدة بولس الرسول، وكل الأناجيل التي تخالف عقيدة بولس الرسول قاموا بتمزيقها أو تحريقها أو طمسها أو بعض الناس خبأوها، ولذلك بين الحين والآخر يظهر أثر من الآثار عبارة عن إنجيل من الأناجيل القديمة التي هي أقرب ما تكون لديانة المسيح الحقيقية كما هو عندنا في القرآن الكريم، واللي منها إنجيل برنابة الذي أنكرته الكنيسة. ولماذا أنكر النصارى؟ يعني أختي مناد مش كل شوية استمرة الحضور وكذا، يعني تشغليني بيها ولا تشغلي الإخوة. حاضر. إنجيل برنابة بيخالف دين النصارى الحالي في خمسة أمور، في خمسة أمور. الأمر الأول يقول الله إله واحد، الرب إلهنا إله واحد، يعني قل هو الله أحد كما عند المسلمين كما في القرآن الكريم. يقول عيسى عبد الله ورسوله ولا يقول إنه إله ولا ابن إله. يقول إن المسيح رفع ولم يصلب، بشر باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام صراحة باسم أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس إنه قال إنه الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. ولهذه الخمسة أنكر المسيحيون إنجيل برنابة الحواري الوحيد اللي عاش مع المسيح، بقية الأناجيل ليس فيها واحد من الحواريين، بل بأزمنة مختلفة بعد رفع المسيح كتبت تلك الأناجيل، صارت إلى 70 إنجيلا أو 100 أو أكثر، حرقت وحذفت ومحيت عدا عن الأناجيل الأربعة التي أقرتها المجامع الكنسية لتوحيد جهود الدولة وكلمتها. فكانت الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى الكنيسة والتي أطلق عليها مجازا كتاب العهد الجديد أو كتب العهد الجديد، لأن التوراة والأسفار التي معها سميت في العهد القديم فهذه سميت في العهد الجديد. وكلمة الإنجيل تعني البشارة والتعليم. سمي الجزء الجديد من الكتاب المقدس عند أهل الكتاب باسم العهد الجديد ليقابل العهد القديم التوراة وما بعدها، واشتمل على 27 كتابا، اشتمل على 27 كتابا على رأسها الأناجيل الأربعة، على رأسها الأناجيل الأربعة، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا. يلاحظ أن هذه الأناجيل الأربعة التي اعترفت بها الكنيسة بعد أن اختارتها من عدد كبير من الأناجيل وأصدرت قرارا بإعدام ما عداها واتخذت إجراءات صارمة في تنفيذ هذا القرار حتى لم يبقى منها سوى إنجيل برنابة وبعض الأناجيل التي تظهر في الحفريات. أما بقية كتب العهد الجديد فكانت على النحو التالي: كتاب أعمال الرسل اللي هم الحواريون بيسموهم الرسل، ورسالة بولس إلى أهل رومية، ورسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، ورسالته الثانية إليه، ورسالته إلى أهل أغلاطيا، ورسالته إلى أهل أفسس، ورسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي، ورسالته الثانية إليه، ورسالته الأولى إلى تيموثاوس، ورسالته الثانية إليه، ورسالته إلى تيطس، ورسالته إلى قليمون، ورسالته إلى العبرانيين، ورسالة يعقوب، ورسالة بطرس الأولى، ورسالة بطرس الثانية، ورسالة يوحنا الأولى، ورسالة يوحنا الثانية، ورسالة يوحنا الثالثة، ورسالة يهوذا، ورؤيا يوحنا. فهذه 27 كتابة. والمفترض أننا نقف مع كل سفر من أسفار العهد الجديد إذا اتسع لها المقام والمجال، لكن ما في اتساع نظر. نحن نأخذ فكرة دلوقتي عن النصرانية في هذه المحاضرة والتي بعدها إن شاء الله، لكن خذ نظرة عامة أن هذه الأناجيل الأربعة لم يملها المسيح عليه السلام، ولم تنزل عليه بوحي أوحي إليه، ولكن كتبت بعده بفترات متباعدة. ولقد ذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى وجود أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثالث الميلادي، قبل آخر القرن الثالث الميلادي. وأول من ذكر هذه الأناجيل الأربعة أريينوس في سنة 209 ميلادية، ثم جاء من بعده كليمنس إسكندريونس في سنة 216، وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم، أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم. ولم تكتفي الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة، بل أرادت إرغام الناس على قبولها لاعتقادها صحتها ورفض غيرها، وتم لها ما أرادت، فصارت هذه الأناجيل هي المعتبرة دون سواها. وهذه الأناجيل تشتمل على أخبار يحيى المعروف باسم يوحنا المعمدان عندهم والمسيح عليه السلام، مع تفصيل القول عن المسيح بعد إجمال الحديث عن يحيى وما كان منه وما أحاط بولادته من عجائب وغرائب وما كان يحدث منه من أمور خارقة للعادة ولا تحدث من سواه من البشر، وما كان يحدث له من أحداث، وما كان يجري بينه وبين اليهود، وما كان يلقيه من أقوال وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظ، وفيها قليل من الشرائع التي تتعلق بالزواج والطلاق، ثم أخبار المؤامرة عليه واتهامه والقبض عليه ومحاكمته، سواء كانت تلك المحاكمة أمام اليهود أم أمام الرومان، ثم الحكم عليه بالموت صلبا وصلبه بالفعل، يعني في الأناجيل هذه المعترف بها فيما يعتقدون، وفيها أيضا قيامته من قبره ومكوثه 40 يوما ثم رفعه إلى السماء. وفي الجملة فهذه الأناجيل الأربعة تشتمل على أخبار المسيح وصلواته وأقواله وعجائبه من بدايته إلى نهايته في هذا العالم، فهي لا تعدو إلا أن تكون كتاب سيرة، وكتاب سيرة محرف عن المسيح عليه السلام. الأناجيل لها مبحث عندي في كتاب التعصب الصليبي، بتكلم عن كل إنجيل على حدة وتاريخ تدوينه والتعريف بمؤلفه، لتكون خلاصة هذه المعلومات أو هذا البحث أن الأناجيل مختلف في أسماء أصحابها وفي تواريخهم وفي بلادهم وفي مهنتهم، واختلف في السنة التي كتب فيها الإنجيل، وفي أي سنة كتب، وبأي لغة كتب. كل هذا في الأناجيل الأربعة التي اعترفت بها الكنيسة، وقد ثبت تحريفها بما لا يدع مجالا للشك، فهي ممتلئة بالخرافات والمتناقضات. والعجيب أن التناقض ليس بين إنجيل وإنجيل كإنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، لا، بل في الإنجيل الواحد، بل التناقض في الإصحاح الواحد، بل التناقض في الصفحة الواحدة. كنت أقرأ إلى أناجيل وأنا أذاكر الدكتوراه، فأجد في أول الصفحة المسيح يقول: وأنا المسيح الذي أرسله، الرب إلهكم إله واحد، وأنا المسيح الذي أرسله، لا تدعوني صالحا، إنما الصالح إله واحد، وأنا المسيح الذي أرسله. بعد شوية أقول لهم في نفس الصفحة: أبي وأبيكم الذي في السماء. الله، طب يعني الصفحة الواحدة مرة يقول أنا المسيح الذي أرسله وهذا حق، ومرة يقول أبي وأبيكم الذي في السماء على إنه ابن لله، مع أنه بتطلق كلمة البنوة ويراد بها المجاز، لكن عند النصارى لا يعتقدون أنها مجازية، وإلا فهم جميعا يقولون نحن أبناء الله وأحباء. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الآية والشاهد أن الأناجيل الأربعة عبارة عن كتاب سيرة لحياة المسيح امتلأت بالخرافات والمتناقضات، وليتها صدقت في ذكر حياة المسيح كما صدق الكتاب عندنا في عرض سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قرأت الأناجيل الأربعة تجد فيها العجب العجاب، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تحريف تلك الكتب، وعلى تعصب القوم لباطلهم ومحاربتهم للحق وجفوتهم له. والسؤال: أين إنجيل عيسى الحق الذي أوحي إليه عليه السلام؟ لا تجد. والقرآن يؤكد تحريف هذه الكتب إن كانت التوراة أو الإنجيل بقوله سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال تعالى أيضا: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا وتحريف الأناجيل واضح لكل ذي عينين، ومع ذلك يتعصب النصارى له. التناقض الذي في هذه الأناجيل ليس فيما بين إنجيل وإنجيل، ولكن في الإنجيل الواحد نفسه والإصحاح الواحد. ولا أكون مبالغا إن قلت إن التناقض والتحريف يبدو واضحا في الصفحة الواحدة ما بين أولها وآخرها، وربما في وسطها أو ذات سطرها، ولا يقف حد التحريف عند متنها فقط، بل تعداه إلى السند أيضا. ورحم الله الشيخ رحمة الله الهندي الذي تناول شيئا من ذلك في كتابه إظهار الحق تحت عنوان: إن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد القديم والجديد. إن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد القديم والجديد. هذا من حيث السند. أما من حيث المتن فراح يتكلم عن الاختلافات والأغلاط الموجودة في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، وهو اللي عند اليهود العهد القديم فقط، عند النصارى القديم والجديد. فراح رحمه الله تعالى الشيخ رحمة الله الهندي يقابل بيان نسب المسيح ما بين إنجيل متى وإنجيل لوقا ليستخرج منه ستة اختلافات. الرؤية التي ذكرتها لبولس قال أنه رأى المسيح وقال أبرق نور حولي وسمعت صوتا وسقطت على الأرض أو ظل واقفا، استخرج فيها 15 تناقضا بين الأناجيل. ثم راح يسترسل الشيخ رحمة الله الهندي في تناقض الأناجيل مع بعضها البعض في عدد من المباحث بالزيادة والنقصان والحذف والكتمان، فيما يحتاج إلى دراسة مستفيضة مستقلة. لكن كما قلنا نحن الآن مع معلومة نتثقف بها لمعرفة ما هو دين النصارى. ثم أثبت الشيخ التحريف اللفظي والمعنوي للكتاب المقدس قائلا: ولا نزاع بيننا وبين المسيحيين في القسم الثاني التحريف المعنوي، لأنهم كلهم يسلمون صدوره عن اليهود في العهد القديم في تفسير الآيات التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح، وفي تفسير الأحكام التي هي أبدية عند اليهود، وأن علماء البروتستانت يعترفون بصدوره عن المعتقدين في عصمة البابا في أسفار العهدين. بقي القسم الأول التحريف اللفظي، وقد أنكره علماء البروتستانت في الظاهر إنكارا شديدا لتغليظ جهال المسلمين، وأوردوا أدلة مموهة ومزورة في رسائلهم ليوقعوا الناظرين في الشك. لذلك هو محتاج إلى الإثبات، ولذا أردنا إثباته هنا مع القول بأن التحريف اللفظي على أقسام ثلاثة: تحريف لفظي بالتبديل، وتحريف لفظي بالزيادة، وتحريف لفظي بالنقصان. ولذلك أدلته الواضحة وشواهده البينة أردنا الإشارة إلى ذلك ولم نرد الذكر أو التفصيل، ونحيل القارئ إلى معرفة هذا التفصيل وتلك الأمثلة من كتاب الشيخ رحمة الله الهندي إظهار الحق. ونحن نؤمن بنسخ الكتب السابقة بالقرآن الكريم، حيث إن الكتب السابقة نزلت لفترة محدودة ولقوم مخصوصين، والكتاب الخاتم المهيمن على كل الكتب هو القرآن، والقرآن أثبت تحريفها وبين نسخها، وتطرق الشك إلى أحكامه، والنسخ ثابت في كل الشرائع وليس في شريعتنا فقط، فكان يقع النسخ لشريعة نبي سابق بشريعة نبي لاحق، ولا يشترط أن يكون النسخ جملة، وإنما يتبقى العقائد الصحيحة والأصول الثابتة في كل رسالة، وكذلك ما ثبت من الشرائع. أما الأناجيل غير المعترف بها عند المسيحيين، يعني غير هذه الأناجيل الأربعة وما تبعها من الرسائل، رسائل بولس وبطرس ويعقوب ورؤيا يوحنا اللاهوتي، فهي أناجيل لم تتفق مع ما صارت إليه الكنيسة بعد عدد من المجامع التي أسست الديانة المسيحية الموجودة الآن، ومن ثم أصدرت قرارا بإعدامها واتخذت لذلك قرارات. ومن بين هذه الأناجيل التي أعدمت أناجيل قد أخذت بها فرق قديمة وراجت عندهم، ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها، فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب وصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل، ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة وهو صحيح في زعمهم، وهناك إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس والنصارى ينكرونه، وإنجيل اشتهر باسم التذكرة، وإنجيل سر نتهس. ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة، وأجمع على ذلك مؤرخ النصرانية، ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على الأناجيل الصادقة في اعتقادها، فاختارت هذه الأناجيل الأربعة من الأناجيل الرائجة إبان ذلك. ولقد كنا نود ونحن ندرس المسيحية وأدوارها في التاريخ أن نعرف هذه الأناجيل التي أهملت وما كانت تشتمل عليه مما كان سببا في رفضها وحمل الناس على تركها، وخصوصا أنها كانت رائجة ويأخذ بها طوائف من المسيحيين ويتدينون هذه الديانة على مقتضاها، فإن الاطلاع عليها يمكننا من معرفة اعتقاد الناس في المسيح وكيف كان، خصوصا بين أولئك الذين قاربوا عصره وأدركوا زمانه ولقوا تلاميذه ونهلوا من مناهلهم. وإذا ظن التاريخ بحفظ نسخ منها فقد كنا نود أن تطلعنا الكنيسة على ما اشتملت عليه مما يخالفها وما كان من سبب رفضها، وترينا حجة الرفض لتكون دليلا منيرا لها على أنها بهذا أقامت دين المسيح ولم تغيره. ولكن ظن التاريخ علينا بهذه أيضا فطوى تلك الأناجيل، اللهم إلا ما وقع في أيدينا من إنجيل برنابة أو ما نسمع عنه أن هناك بعض النسخ من الأناجيل الأصلية أو القديمة وضعت في المتاحف كما ظنت علينا الكنيسة فطوت تلك البينات، فلم يبق لنا إلا أن نكتفي من الدراسة بما بين أيدينا، ولعل فيه عناء إن أمعنا النظر وأمعنا في الاستنباط وجعلنا لقضية العقل سلطانا ومن بديهياته برهانا. إنجيل برنابة وهو أحد الحواريين من الأناجيل التي أصدرت الكنيسة الأمر بحرقه. من بين الأناجيل التي أصدرت الكنيسة الأمر بإعدامها وإحراقها كان إنجيل برنابة، لكن سلم من الحرق ووصل إلى أيدينا. وبرنابة شخص لاوي يدعى يوسف قبرصي الجنسية. برنابة يعد ركنا من أركان الديانة المسيحية وعليها قامت الدعاية المسيحية الأولى. ومن حيث صحة نسبة الإنجيل إلى برنابة صحيح بنسبة واضحة، كتب بلغة مسيحية وبين ظهراني المسيحية وفي مكانهم الخاص، فأول من عثر على الأصل كانت النسخة الإيطالية وهي بلغة مسيحية في خزانة مكتبة رئيس ديني خطير البابا سيكنس الخامس راهب مسيحي اسمه فرامينو، ولما تداولتها الأيدي انتقلت إلى مستشار مسيحي من مستشاري ملك بروسيا، ثم آلت إلى البلاط الملكي بفيينا، فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم لأنهم زعموا أنها كتبت بأيدي المسلمين وهي مكتوبة قبل رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بنحو 6 قرون. في الأخير طلعت إيه؟ كتبها واحد مسلم إرهابي وغير فيها معالم رسالة المسيح وقال الأشياء الإيه؟ التي تخالف الدين المسيحي في التوحيد ونبوة عيسى وأنه لم يصلب وبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن الذبيحة هو إيه؟ إسماعيل عليه السلام. لذلك جاء في كتب يزعم البعض أن أصله عربي وهو زعم ليس له دليل، وعلى صاحبه إبرازه وتاريخه وصاحبه. ولكن البعض يرى من وجود تعليقات عربية على النسخة الإيطالية أنه دلالة على أنه كتب بيد عربية، وأنه صرح في التبشير باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن المعهود في البشارات الرمز للنص، ويرى من ذلك دليلا على أن أصله عربي، مع أن التعليقات تدل فقط على أن بعض من قرأ هذه النسخة كان يعرف العربية على ضعف فيها، لأنه مستقيم التعبير أحيانا قليلة وسقيم العبارة في أحيان كثيرة. ومن الغريب أن يتخذ من التعليقات العربية دلالة على أصله الإسلامي العربي، ولا يتخذ من صلبه الإيطالي دليلا على أن أصله مسيحي. أما كون التبشير بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام صريحا فيه وليس بالتلميح، فنحن لا نسلم بأن كل التبشيرات في الكتب الدينية تكون تلميحا، يمكن أن تكون تصريحا. وعلى فرض ذلك فالنص إيطالي تمت ترجمته، فيمكن أن يكون المترجم هو الذي فهم المعنى الذي ورد بالتلميح فترجمه بالتصريح، كما يفعل بعض المسيحيون في كثير مما ترجموا من كتبهم من أصل عبري. أخيرا، فدعوى وجود نسخة عربية كانت هي الأصل النسخة الإيطالية، فوق أنه لا دليل عليها مطلقا ولو بطريق الوهم، فهي تناقض أخبار التاريخ الإسلامي مناقضة تامة، وإلا احتج المجادل عن الإسلام بها ففيها أقوى دليل، والتاريخ لم يحفظ لنا ذلك. وامتاز إنجيل برنابا بقوة التصوير وسمو التفكير والدقة البارعة والعبارة المحكمة والمعنى المنسجم، حتى إنه لو لم يكن كتاب دين لكان في الأدب والحكمة من الدرجة الأولى لسمو العبارة وبراعة التصوير. ذكرت لكم الأمور التي خالف فيها إنجيل برنابا بقية الأناجيل. كذلك عندي مبحث حول نظرة مجملة حول بقية أسفار العهد الجديد وما اختلف فيه من أسفار العهد القديم عند المسيحيين بما أغنى عن ذكره، نحن نأخذ فكرة. ومبحث حول بولس صاحب 14 رسالة من رسائل الرسل. بولس صاحب تغيير رسالة المسيح، المسيحية الموجودة الآن تنسب إلى بولس ولا تنسب إلى المسيح. حول ترجمة بولس نقول: ولد بولس في طرسوس وتربى في أورشليم القدس يعني، واسمه الأصلي شاول، واختلف في أمر جنسيته، هل هو من الفريسيين الذين يقولون إن هناك قيامة يشاركون فيها ملك المسيح في الدنيا أم لا، هل هو من الرومان أم هو من اليهود. وإن كنا نرجح أنه من الفريسيين اليهود، وأن ادعاءه الرومانية كان حيلة لينجو بجلده، وقد تم له ما أراد كما ذكر ذلك في سفر أعمال الرسل في آخر الإصحاح 22. قصة دخوله المسيحية، كان بولس هذا في صدر حياته من أشد أعداء المسيحية، أبلغهم كيدا لها وأكثرهم إمعانا في أذى معتنقيها، ولكنه انتقل إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات تقدمت ذلك الانتقال ولا تمهيدات مهدت له، غير أنه زعم أنه في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقلت: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال هو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. ودخل بولس في المسيحية وحاول أن يتصل بتلاميذ المسيح، ولكنهم أوجسوا منه خيفة ولم يصدقوا إيمانه، ولكن شهد له برنابة فصدقه الآخرون، ومن يومها استطاع بولس أن يفرض كل ما ارتآه على المسيحيين فيعتنقوه دينا ويتخذوا قوله حجة، زاعمين أنه رسالة أرسل بها من قبل المسيح، حتى لقد صارت المسيحية الحاضرة منسوبة إليه فهو المؤسس الحقيقي لها. ساعده على القيام بدوره هذا عدة صفات امتاز بها شاول اليهودي بولس الرسول، وهي أنه كان نشيطا دائم الحركة، ذا قوة لا تكل وذا نفس لا تمل، وأنه كان المعيا شديد الذكاء، بارع الحيلة، قوي الفكر، يدير الأمور لما يريدها بدهاء الألمعي وذكاء الأروعي، يسدد السهام لغاياته ومآربه فيصيبه، وكان شديد التأثير في نفوس الجماهير، قوي السيطرة على أهوائهم، قديرا على انتزاع الثقة به ممن يتحدث إليه. ولقد يعجب دارس الأديان فيقولون كيف ينتقل رجل من كفر بدين مع اضطهاد أتباعه إلى الاعتقاد الشديد به طفرة من غير سابق تمهيد. ولو كان الانتقال مقصورا على مجرد الانتقال من الكفر إلى الإيمان فإن لذلك نظائر وأشباها لا لزال العجب، ولكن العجب أن ينتقل شخص من الكفر المطلق بدين إلى الرسالة في الدين الذي كفر به، فإن ذلك ليس له نظير، ولم يعهد ذلك في أنبياء ورسل قط، من عدو لدود إلى نبي مرسل، شيء عجيب وغريب. وليذكر لنا المسيحيون مثالا على ذلك، ليذكروا لنا رسولا بعث من غير أن يكون في حياته الأولى استعداد لتلقي الوحي وصفاء نفس يجعله أهلا للإلهام، ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته، وأنه إذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها لا يكون على الأقل قبلها ما ينفيها ويناقضها. ولكن بولس أبو العجب استطاع أن يتغلب على ذلك العجب في عصره، وأن يفرضه على المسيحيين من بعده، وأن يحكم على نسيان العقل عندما يدرسون أقواله وآراءه وتعاليمه. وفي حكاية إيمان بولس في الإصحاح التاسع والإصحاح الثاني والعشرين والسادس والعشرين من سفر الأعمال اختلاف بوجوه شتى، وذكر النماذج والأمثلة في الكتب. وأخيرا ادعوا أنه بالإلهام، ودعوى الإلهام باطلة، ولا يمكن أن يقال إن كل ما في العهد القديم أو الجديد كتب بالإلهام، لأنه ادعاء باطل قطعا، ودل على بطلانه وجوه كثيرة، منها أنه توجد اختلافات معنوية كثيرة واضطرب محققوهم ومفسرون في هذه الاختلافات، وتوجد أغلاط كثيرة ووقعت تحريفات القصدية في مواضع غير محصورة، والحكم على كثير من الأسفار والإصحاحات وآيات منها بالبطلان عندهم فضلا عن غيرهم فلا حاجة لنا إلى إبطالها، وفقدان كثير من أسفار الأنبياء دون ذكر شيء منها والإشارة إليها في هذه الكتب. وإن سلمنا جدلا بأن بعض الأسفار كتب إلهاما فلا يلزم منه أن يكون كل ما كتب إلهاميا أو قانونيا، وإن كان أصل الوحي للمسيح إلهاما فإن عدم حفظ الحواريين كاف في إبطال إلهاماتهم، لم يكن من الحواريين من يرى في الآخر أنه صاحب وحي أو إلهام كما يظهر هذا في مباحثهم في محفل أورشليم. وعلى سبيل المثال يأتي قول لوقا بأنه كتب ما سمع من الذين كانوا معينين بعونهم، وهذا كلام ينفي دعوى الإلهام إلى غير ذلك. وبنظرة فاحصة لما كتب من الأناجيل أو الأناجيل المعترف بها مع ما يجب أن يكون عليه الكتاب الديني من صفات ليكون كتابا مقدسا ووحيا ربانيا وليكون حجة، لا نجد شيئا من ذلك في الأناجيل، ولا نجد شيئا من الشروط يدل على مطابقة هذه الكتب لما جاء به المسيح عليه السلام. ولذلك كله تفصيلات في كتاب إظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي وغيره. أطلت عليكم وصرت في المحاضرات الأخيرة أزيد على الساعة حتى أقف على معلومة وحتى أنتهي من شيء يسعفكم إن شاء الله في ما تبقى. بقيت لنا محاضرة أخرى إن شاء الله عن النصرانية، بنتكلم فيها عن الجانب العقدي عند النصارى، الألوهية عند النصارى كيف هي، أقانيم ثلاثة أو ما يسمى بالتثليث، والإيمان بالصلب أن المسيح صلب، والحاجة الثالثة اسمها الخطية والفداء، عقيدة الخطية يعني خطيئة آدم وأن المسيح نازل بالفداء للبشرية. فهي ثلاث معتقدات رئيسة: التثليث، الصلب، الفداء، وزاد بعضهم التجسد. على كل الزيادات والنقصان ده هي محاضرة واحدة إن شاء الله خلاص. ويبقى بنتكلم فيها إن شاء الله، بناخد المختصر المفيد حول موضوع التثليث والصلب والتجسد والفداء، وبكده بكون خدتوا خلفية مبسطة عن الديانة المسيحية، وقبلها خلفية مبسطة عن الديانة اليهودية. لكن الدراسة المتعمقة محتاجة دورات مستقلة إن شاء الله، وأيضا الكلام عن الأديان الوضعية. لكن الحمد لله قطعنا شوطا بما احتملته الدورة اللي كان مقرر أنها ممكن تكون 7 محاضرات ولا 10، وصلناها 15 إن شاء الله. بقينا المحاضرة 15 اليوم الثلاثاء، يبقى يوم الأحد القادم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.